بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز إليه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
آمين، ونسأله أن يلحقنا بدعوته. سنعيد المقدمة إذا احتاج شيء إلى تعليق فإن تعليقكم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار.
الحافظ عبد الغني المقدسي، متوفى سنة 600، اسمه مربوط بنهاية المئة السادسة، متوفى سنة 600 رحمه الله، وترجمته موجودة في النسخ التي بين أيديكم وفي أكثر النسخ. وهذا الكتاب من الكتب التي ندر أن تعتني الأمة بمثلها على شدة اختصاره، وعلى أن له أصلا وهو الرجوع إلى الصحيحين. لكن لمكانة الجماعيري رحمه الله، المقدسي رحمه الله، الحافظ عبد الغني المقدسي في العلم والإمامة في الدين والحفظ، ولمعرفة العلماء الذين جاءوا من بعده، أن أدلة الأحكام وأصول أدلة الأحكام ترجع إلى هذه المتون التي ذكرها، عكفوا على الكتاب بكل ما تحمله الكلمة، فله شروح كثيرة جدا، المطبوع منها صار كثيرا، والمخطوط لا يعلمه إلا الله، وقل أن تجد عالما أو متعلما أو دارسا أو مذاكرا للعلم إلا وله عناية في هذا الكتاب في هذا العصر كغيره من العصور. سماه عمدة الأحكام، هذا المشهور، أو عمدة الأحكام من كلام خيري الأنام، ويسمى أيضا بالعمدة الصغرى عند بعض المتأخرين، لأن له كتابا آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى كما سماه بعض المحققين الذين حققوه، أو عمدة الأحكام في معرفة الحلال والحرام، وهو مطبوع طبعتين، يعني العمدة الكبرى، ولم يشترط فيه ما اشترط في العمدة الصغرى، وإنما ذكر ما هو خارج الصحيحين. سماه عمدة الأحكام، والعمدة ما يعتمد عليه، فكأنه يقول لك: هذا الكتاب عمدة تعتمد عليه في معرفة أصول أدلة الأحكام. فمن كان عنده هذا الكتاب حفظا وفهما لمنطوقه ومفهومه، فقد جمع الله له جملة من أدلة أصول الأحكام. بعض الأصوليين يذكر أن أحاديث الأحكام التي عليها مدار الأحكام تبلغ 500 حديث، وقال بعض أهل العلم إن هذا الكتاب تضمن أكثرها، يعني لا في الآيات قالوا 500 آية، أما الأحاديث فإنها كثرة، إلا أن هذا الكتاب تضمن أيضا جملة مباركة منها، أو تضمن غالبها. ومما يميز هذا الكتاب أيضا أنه كله صحيح ثابت القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقل حرف انتقل عليه، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها في ابتداء كتاب الصلاة، كتاب صفة الصلاة، فإنه قد أعله بعض أهل العلم. وسيأتي منهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قلت لكم أن هذا الكتاب تناوله العلماء شرحا وإعرابا تمكيتا، وأهم الشروح إذا أردنا أن نتعرف عليها هو شرح الحافظ الكبير أبو الفتح أبي الفتح القشيري المشهور بابن دقيق العيد، سماه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. ثم يليه وهو أيضا من جهة الترتيب وتاريخ الوفاة بعده كتاب العدة في شرح العمدة لابن العطار الشافعي رحمه الله. وعلى كتاب الإحكام شرح عمدة الأحكام تعليقات مفيدة جدا اسمها العدة في التعليق على شرح العمدة للحافظ للعلامة الصنعاني رحمه الله، ومطبوع في 4 مجلدات. شرح ابن العطار أيضا مطبوع اسمه العدة في شرح العمدة. ثم يأتي بعد ذلك أيضا شرح الفاكهاني مطبوع في 5 مجلدات اسمه رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام. ويأتي بعد ذلك أيضا شرح ابن الملقن وهو كتاب كبير اسمه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وله عناية بهذا الكتاب أيضا، له تراجم لرجاله كتاب اسمه في تراجم رجال عمدة الأحكام عن الصحابة الذين ذكروا فيه أو من ذكر في هذا الكتاب أيضا. ويأتي بعد ذلك كتاب كشف اللثام، ذكرنا كتاب الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام وهو كتاب كبير في 11 مجلدا، وأيضا كتاب كشف اللثام معاني عمدة الأحكام السفاريني، إلا أنه ناقص من أوله، لأنه ناقص من أوله ومطبوع أيضا في 10 مجلدات. ثم بعد ذلك تأتيك شروح المعاصرين وهي كثيرة كما قلت لكم، وآخرها طباعة فيما أعلم خرج هذه الأيام شرح شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان الفوزان مطبوع في 2 مجلدين، وتوفر في هذه الفترة القريبة. نعم. مسألة بعد.
قال الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
بدأ بالحمد وهذا متكرر معنا ويسمى بالابتداء الإضافي لأنه بدأ بالبسملة، ثم وهو الابتداء الحقيقي، والبسملة لا تخلو منها كتب الأئمة في التقديم يعني في التصنيف، إلا أن بعضهم ترك الحمد له كما فعله مالك وعبد الرزاق وأبو داود وأحمد وجماعات من أهل العلم فلم يبدأوا بالحمد له، ومنهم من بدأ بالبسملة والحمد له كصنيع مسلم رحمه الله وكصنيع غيره من الأئمة أيضا. وتكرر الكلام أيضا على البسملة، إلا أن معناها الذي يستحضره طالب العلم دائما أنها استعانة وبركة، يعني المسمي يستعين بالله ويذكر اسمه متبركا به متيمنا بحصول كل خير به، لأنه لا عون للعبد إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحمد، الحمد أيضا متكرر في الكلام عليه، وأنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، سمعتموه أيضا نظما. نعم. الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب التعظيم لا تفارقي، وإن كرر الحمد فذا الثناء أو زيد فالتمجيد والدعاء دليل ما قلته رواه مسلم قسم الصلاة والمفيد القيم. نعم.
وصلى الله على النبي المصطفى المختار.
كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ رحمه الله ذكر جملة من الأسماء القهار والجبار وكلها أسماء ثابتة في كتاب الله، كذلك يعني تعقيب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها الذي ذكره البخاري أنها لا ما هو أنها طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء عند البخاري عن أبي العالية، وإن كان من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري، وفيه كلام إلا أنه ما علقه البخاري جزما به، لذلك صحح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله مع أنه ضعف أحاديث بهذا الإسناد في مواضع أخرى. نعم. والأمر في هذا أيضا سهل في قضية الآثار، يعني يتساهلون فيه خصوصا المروية في التفسير. نعم.
وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعقب بالصحابة اسم جمع الصاحب، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به مات على ذلك وإن تخللته ردة، وعطف بالآل وهم الأتباع على دينه في قول، أو آل بيته الذين هم ذريته ولما حرمت عليه الصدقة. نعم.
أما بعد،
هذه الكلمة التي أتى بها للانتقال، يعني مهما يكون من شيء بعد عند بعضهم، وهي ظرف زمان على الصحيح. نعم.
فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام.
هذا هو سبب التصنيف لهذا الكتاب، ولم ينشئ الكتاب ابتداء من جهة نفسه، وهذا كثير في طرائق أهل العلم، فإنهم لم تكن لهم نهمة في التصنيف، وإنما كانوا يصنفون على حسب الحاجة، إما لم يسبقوا في هذا التصنيف أو شرحا لكتاب. ومن الأسباب أيضا، وهي يعني غالبة في كتب أهل العلم، هو أن يطلب منهم ذلك، مثل ما فعل عبد الرحمن بن مهدي من الإمام الشافعي أن يكتب كتابه الرسالة، ومثل ما ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه كتبه بطلب لبعض إخوانه، ومثل ما ذكر أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في تصنيفه للنخبة وأنه كان بطلب من بعض إخوانه، وكذلك شرحها ذكر أنه كان بطلب من بعض إخوانه، ومن ذلك ما ذكره المصنف وذكرنا في الدرس الماضي في مقدمة الأنوار السنية، أن من مقاصدهم في التصنيف أيضا أن يصنفوه لأبنائهم، كما فعل الحافظ العراقي في التقريب، وكما فعل صاحب الأزهار السنية الأنوار السنية، كما فعله من أنه صنفه لابنه. هم مقاصد ومآرف التصنيف. نعم.
قال فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام ثم اتفق عليه الإمامان.
اختصار معنى أنهم لم يريدوا الشيء الطويل، والاختصار بدأ من قديم، لأنه كما ذكر طائفة من أهل العلم استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتناقص العمر، ومع تناقص العمر يتناقص الحفظ، وإلا المصنف الذي نقرأ كتابه جاء رجل إلى القاضي فقال له إني حلفت، أظنه من القاضي ما لم يذكر في ترجمته، أنه حلف بأن الحافظ عبد الغني إذا لم يكن يحفظ 100,000 حديث فإن امرأته طالق. أشكلت على القاضي فذهبوا إليه، قال لو حلف على أكثر ما طلق، يعني على أكثر من 100,000 حديث، وهو طلبوا منه أن يختصر جملته، واشترطوا عليه أن يكون مما اتفق عليه الشيخان، والذي اصطلح عليه العلماء جمهور العلماء، ينبغي أن تفرقوا بين الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص، الذي اصطلح عليه جماهير علماء الحديث أن الحديث المتفق عليه هو الحديث الذي رواه الشيخان من طريق صحابي واحد أو أكثر من صحابي باشتراط اللفظ، يعني قد يتفق على الحديث من طريق 4 من الصحابة، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الثالث عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو، كذلك هو صحابة 3، فهم يشترطون أن يتفقوا جميعهم وأن يتفقوا على اللفظ، وليس معنى اتفاقهم في اللفظ أن يتفقوا على جميع أفراده، وإنما يكون هذا المعنى العام المقارب للحديث. وهذا المصطلح السائد، بعد ذلك يصطلح العلماء في قضية من رواه 5 ومن رواه الجماعة ومنهم 6، بعضهم يخرج ابن ماجه، وكذلك إذا قالوا متفق عليه، فالمجد ابن تيمية عبد السلام أبو البركات رحمه الله صاحب المنتقى وهو من مشاهير كتب الأحكام، إذا قال متفق عليه فإنه يزيد مع الصحيحين أحمد، فهو يطلق ما اتفق عليه، فهو يطلق المتفق عليه ويريد ما رواه أحمد والبخاري ومسلم، هذا اصطلاح خاص، لكن عندنا الاصطلاح العام الذي عليه جماهير أئمة الحديث هو هذا، إذا قالوا متفق عليه فإنهم يقصدون هذا المعنى، أن يتفق عليه الشيخان من طريق صحابي. نعم، ولا نقول واحد، ما له داعي. نعم.
قال في أحاديث الأحكام.
نعم. في أحاديث الأحكام، والعلماء ميزوا بين أحاديث الأحكام وأحاديث الرقائق، أحاديث الترغيب والترهيب، وأحاديث السيرة وأحاديث الزهد، وشددوا كما نص الإمام أحمد في أحاديث الأحكام، فكانوا لا يقبلون إلا ما صح منها، ثم يختلفون بعد ذلك فيما يدخل في الصحيح، حتى أدخل الجمهور المرسل فمالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه يرى حجية المرسل في الأحكام، يرى أنه يحتج بالمرسل في أحاديث الأحكام، وهذا نسبه ابن النجار للجمهور، جمهور الأصوليين والفقهاء، والمنسوب إلى جمهور المحدثين أن المرسلة من أقسام الضعيف، إلا أنهم يشترطون ألا، يعني الذين قالوا بأنه يحتج به في الأحكام ألا يكون شديد الضعف، وأن يعني المرسل هذا ألا يكون عمن يرسل عن كل أحد، وإنما مثل مراسيل سعيد المسيب مثلا أو ما شابهها. نعم.
مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،
نعم،
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الباهوري،
وهما إماما الصحيح، أصح الكتب هي البخاري ومسلم. نعم.
قال فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سئل عن علم فكتمه ورجم الرجام. نعم. إذا كان الإنسان قادرا على ذلك ولم تحل بينه وبينه ولم يحل بينه وبين إعطاء العلم حائل، يجب عليه أن يؤديه على حسب المصلحة. نعم.
وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه.
من كتبه يعني نسخا نقله من موضع إلى موضع. نعم.
أو سمعه.
أو سمعه سماعا، مجرد السماع. نعم.
أو حفظه،
وهذا يعني نصف المرتبة العليا، ويلحق بها بتكميلها الفهم. نعم.
أو نظر فيه،
مجرد النظر فيه من أجل الوصول إلى حكم، قد لا يحتاج إلى الكتاب كله ولكنه يحتاج إلى حديث في العتق، حديث في الجهاد، فينظر في الكتاب من أجل أن يحصل على هذا الحديث الذي يريده. نعم.
وأن يجعله خالصا لوجهه،
وهذا هو المقصود الأعظم، فإن كما سيأتي معنا في أول حديث العمل بدون إخلاص سراب وهباء، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
موجبا للفوز لديه. فإن حسبنا ونعم الوكيل.
حسبنا ونعم الوكيل، نسأل الله أن يعيننا في هذه الدعوة. نعم.
كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى مفعول، وهذه الصيغة تأتي بهذا المعنى، والمراد لأن نقول بأن هذا خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الطهارة بمعنى هذا مكتوب في الطهارة، لأن مدار المادة على الجمع والضم، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ويقالوا في الجماعة من الخيل كتيبة، ولا زالت الكتيبة حتى في اصطلاحات العصريين في الجيوش وما أشبه ذلك، والكتابة كتابة لأنها اجتماع للحروف والكلمات، فهو يقول لك بأن هذا كتاب هو فعال، الصيغة من حيث الظاهر والمراد بها فعول بمعنى أو بمعنى مكتوب، فيريد أن يقول هذا مكتوب متضمن لأحكام متعلقة بالطهارة، وإذا قلنا أحكام دخل فيه الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، وهل يدخل المباح؟ فيه إشكال، فيه إشكال في قضية الأحكام، لأنه ما تعرف المباح؟ ما استوى فيه الطرفان، تستطيع أن تقول ما استوى فيه الطرفان فعلا متركا، تستطيع أن تقول
من لا يحكم تاركه
ولا يجر فاعله. اتركوا القيود هذه، اتركوها بالتعريف فقط.
تعريف
لموجود
في الكتب. لا يؤجر فاعله ولا يؤثم تاركه.
ولا يؤثم تاركه، هذا التعريف الثمري عند اصحاب الاصول، الذي قرا عليه صاحب الورقات، يعني ماخوذ من الاباحه، حل يعني تواصل معي، لان في اشكال من جهه ايش انه ليس مامورا به، ليس مأمورا به من جهة الأحكام، لأن في المسألة خلاف بين الأصوليين، هل المباح مأمور به؟ ومن قال بأنه مأمور به قال مأمور به على جهة الإرشاد، فكلوا واشربوا ولا تشرفوا ولا تنهوا، وآتوا حقه يوم حصاده، وكلوا واشربوا، نعم كلوا واشربوا، هذا الأمر في هذا الأصل فيه الإباحة، يعني أمر إباحة، فهو دل على الإرشاد. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال
بقينا في الطهارة. الطهارة في أصل اللغة النزاهة والنظافة، وعند المحررين المعرفين من الفقهاء يقولون هي رفع الحدث، هذا المعتمد في المذهب عند الحنابلة، هي رفع الحدث وزوال الخبث، وهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا التعريف والذي في الطهارة، يعني هذا التعريف سيمر معك في جميع الكتاب، جميع كتاب الطهارة، يعني أنها رفع الحدث، والحدث سيأتي معنا في الحديث الثاني، وما في معناه، يعني ما في معنى رفع الحدث وإن لم يكن حدثا، كمغتسل من الجنابة أراد أن يغتسل مرة ثانية، هل هذا مشروع؟ فيه خلاف. لكن التجديد للوضوء، الوضوء على الوضوء، الغسلة الثانية في الوضوء، إذا قلنا بأن الواجب هو المرة الواحدة فالثاني ارتفع بها الحدث، غسل وجهه مرة، تمام، ثم الثانية هذه زائدة على رفع الحدث. قالوا أيضا غسل ميت، الميت هل ارتفع حدثه؟ قد زال عقله، ذهب كله، هذا ما في معنى الحدث. وزوال الخبث وهو النجاسة بمعنى أنه يزول بها، فعرف الطهارة بهذا المعنى. ثم يذكرون الطهارة بأنها تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية، والمقصود في هذا المقام هو الطهارة الحسية. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى تحت تبويب كتاب الطهارة، وهذا الحديث من الأحاديث التي قال عنها العلماء بأن عليها مدار الإسلام، كان ذلك ممن جعلها ثلاثة أو ممن جعلها أربعة. وقال الشافعي رحمه الله بأنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وبعض أهل العلم كأبي داود يقول يدخل في 30 بابا من أبواب العلم، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو من الناحية الاصطلاحية حديث غريب فرد لم يصح من جهة الصحابة إلا عن عمر بن الخطاب، ولم يروه من التابعين إلا علقمة، ولم يروه من أتباع التابعين إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد القطان، ومن هنا اشتهر الحديث وتواتر، لكن لا يقطع له بالتواتر فيما بعد، وهو داخل في قسم المتواتر على اصطلاح الفقهاء. لماذا؟ لكثرة تداوله واعتنائهم به، لكن اصطلاح الفقهاء غير اصطلاح المحدثين، كما أن طائفة من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية يجعل ما اشتهر بين أهل العلم واستفاض وأفاد العلم يجعله متواترا، ويشترط أن يفيد الحديث العلم ليكون متواترا، ولا يشترط كثرة رجاله، وقال بأنه هو التحقيق، يعني شيخ الإسلام رحمه الله. لكن لا أعلم أن أحدا نص على أن حديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر من الأحاديث المتواترة، لكن على قول من قال بأنما في الصحيحين مما اشتهرت رواته يفيد العلم يدخل في هذا المعنى. على كل حال، هذا الحديث كما قلت لكم من الأهمية بمكان، وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: وبت لو أن كل من صنف في العلم ذكر هذا الحديث في أول كتب العلم أو بهذا المعنى. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب بدء الوحي، ثم قال: حدثنا الحميدي وساق بسنده وذكر هذا الحديث أول حديث في صحيحه، قالوا لهذا المعنى. فإذا مناسبة الحديث لهذا الكتاب كتاب الطهارة أنه مناسب لكل كتاب وليس مختصا بكتاب الطهارة، فأراد الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى أن ينبه على أهمية النية ومكانتها في طلب العلم وتحريه، بمعنى أنه يقول لطالب العلم الذي فتح كتاب العمدة: أنت مقبل على العلم فاستحضر نيتك فيه. كما أن مناسبته من جهة الظهور لكتاب الطهارة هو أن العلماء كما سيأتي في مسائل الحديث قد أجمعوا على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأجمعوا على أن النية شرط في صحة الصلاة، وحملوا الوسائل محمل المقاصد، وإن كان الجمهور وهم الأئمة الثلاثة على اشتراط النية في الوضوء، وهذا ما سيأتي تحريره. لكن المقصود هو أن نعرف الآن ما هو مناسبة أو ما هي مناسبة الحديث لكتاب الطهارة. فالجمهور من أهل العلم وهم مالك والشافعي وأحمد، فعامة الفقهاء على أن النية شرط في صحة الوضوء وفي صحة التيمم. هذا مناسبة الحديث. هذا الحديث قال فيه عن عمر، ولن نتعرض لتراجم الصحابة، أنتم تعرفون وضع هذه الدروس في مثل هذه المدنية، درس أسبوعي وتقطعه أيضا، وإلا فهذا الكتاب أو هذا الحديث في نفسه لو أراد الإنسان يشرحه شرحا يفي به حقه ما كفته مجالس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماع عند أهل الحديث هو أرفع مراتب أو درجات التلقي والأداء. عند الجمهور أرفع مراتب التلقي من الشيخ والأداء، يعني الأداء عن الشيخ، هو السمع. بعكس حدثنا وقال وعن وأخبرنا وما أشبه ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رواية، لأن البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، ومسلم رواه في موضع واحد، أن هذا السماع كان على المنبر. ذكرنا سابقا أنه لم يصح إلا عن عمر رضي الله عنه من الصحابة، مع أنه جاء عن غيره، لكن لم يصح عند عامة الحفاظ، لم يصح هذا الحديث إلا عن طريقي، إلا من طريق عمر رضي الله عنه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر حدث به على المنبر. وهذا يفيدك فائدة، وهو أنه لا يلزم أن ينقل العلم من كل جهة، فلو نقل من جهة واحدة كان ذلك كافيا قامت به الحجة. ولهذا رد طائفة من علماء الحديث بهذا الحديث على أبي عبد الله الحاكم وعلى البيهقي حين زعموا أن البخاري ومسلم اشترطا في صحيحيهما أن لا يخرج الحديث إلا إذا كان عن طريق صحابيين فأكثر، وهذا ليس بصحيح، ولهذا قال العلماء ينقضه أول حديث في البخاري. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه مركبة على الصحيح من إن وما النافية التي تكفها عن العمل، وتنتقل عند البيانيين في علم المعاني وعند النحويين إلى معنى الحصر. والحصر حقيقته إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، يسمى الحصر ويسمى القصر. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا يسمى حصرا. ما يذكرون تفاصيل في هذا الباب، ليس هذا محلها، وذكر ابن الدقيق العيد في شرحه، وهو من أجل شروح هذا الكتاب وأكثرها فوائد وأمتنها علما، لأن الكتب لا تخبي الأحجام. إنما وهو أحد أساليب أو أحد أشهر أساليب الحصر، بإنما والنفي مع إثباتي معرف الجزئين حصر ياتي كذاك تقديم لعامل فهم، وذا هو المشهور أو وذي هو هي المشهور، وذا هو المشهور فاحفظ ما نظم. يعني هذه الأساليب وأقواها وأشدها عند النحويين والبلاغيين هو النفي مع الإثبات، لذلك جاءت به كلمة التوحيد. إنما الأعمال ألفية هنا للعهد، لأن المقصود الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية، لا نقول بأنها للجنس، بل نقول هي للعهد، لأن المقصود الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية. تمام. إنما الأعمال بالنيات، الباء هنا للمصاحبة أو للسببية، يجوز هذا ويجوز هذا. الأعمال لا تكون إلا بمصاحبة النية، أو الأعمال لا تكون إلا بسبب نية فاعلها. والنيات جاءت الرواية بالنية وجاءت بالنيات. المشهور فيها التشديد ويصح التخفيف، النية إنما الأعمال بالنية وإنما الأعمال بالنية، وهذا الأفصح كما نص عليه النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. والنية هي القصد والإرادة، قصد الشيء وإرادته، قصد الشيء وإرادته. نواك بخير يعني قصدك وأرادك. والإجماع منعقد على أن محلها القلب، والجماهير من أهل العلم على أنه لا يشترط التلفظ بها، ونص طائفة من أهل العلم على أن التلفظ بها في سائر العبادات بدعة. ومن أول من رأيته نص على التبديع لهذه المسألة فيما رأيت على قلة الاطلاع، والقاضي بن العربي المالكي اليحسبي في كتاب القبس في شرح موطأ الإمام مالك ابن أنس نص على أن هذا الفعل بدعة، وإن كان المشهور الآن السائد نسبة هذا القول لشيخ الإسلام تيمية، حتى قال بعض الباحثين هذا القول مقرون بابن تيمية. هذا غلط، ليس صحيح. وإذا نظر طالب العلم ربما يجد ما هو أبعد من هذا في جهة العلو في التنصيص على أن هذا الفعل هو التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة. إنما الأعمال بالنيات، ما المراد هنا؟ ما المحذوف؟ إنما بعض أهل العلم قال إنما صحة الأعمال، ولكن الذي رجحه الزركشي وهو الذي يدل عليه التحقيق أن المحذوف معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بالنية. لا نقول إنما الأعمال صحيحة أو صحتها بالنية ولا كاملة بالنية، وإنما نقول الأعمال معتبرة بالنية. لما؟ لأن من الأعمال ما لا يشترط له نية كما سيأتي معنا في تفصيل ذلك. نحاول يعني نختصر ونجذب الحديث كلما تقدم شوية نحاول نرجع. الأعمال معتبرة إيش؟ بحصول النية. أيضا النية هنا الألف فيها ليش؟ للحد، بل المقصود النية الشرعية المعهودة التي أرادها الشارع في موضعها. إنما الأعمال بالنيات، النيات ما فائدتها وثمرتها في الأعمال؟ ننظر إلى جهات. إن نظرنا إلى جهة المعمول له فإن المقصود بالنية هو الإخلاص، يعني تمييز المعمول له، وهذا ليس من مبحث كتب الفقه وإنما هو من مبحث كتب السلوك والزهد وما يسمى بالرقائق، ويبحثون فيه ما مراد العامل بعمله، ما الباعث له في نيته، لماذا يعمل هذا العمل، أنيته لله أم لغير الله. وإذا نظرنا إلى النية من جهة المعمول نفسه فإما أن يكون هذا المعمول مما أمر الله به فلا بد أن يفتقر إلى نية. ألخص لكم ما هو مذكور في لأن القرافي ذكر 6 قواعد متعلقة بالنية، بعضها فيها ما فيها نظر وفيها لم تسلم له. إذا نظرنا إلى المعمول نظرنا إما أن يكون هذا المعمول من جنس المأمور به فالأصل أنه مفتقر إلى نية، الأصل أنه مفتقر إلى نية. وإن نظرنا إلى أنه من جهة المنهي عنه فالأصل أنه لا يفتقر إلى نية وإنما يكفي فيه الترك كفعل المحرمات والمعاصي والسيئات، والقاعدة عندهم أن ما قصد به الترك لا يفتقر إلى النية، مثل إزالة النجاسة المقصود بها زوال النجاسة في الأصح، لا نقول إزالة، حتى هذا التعبير دقيق للفقهاء يقولون زوال الخبث، زوال النجاسة هذا من الترك. فلو أن إنسانا وضع ثوبا أو كان هناك في بقعة نجاسة فجاء المطر أو صب عليها ماء من علو أو من سفل فزالت وذهبت عينها، هل نقول بأنها لم تزل لأن الذي وضعها لم ينوي إزالتها؟ لا، وحكى النووي الإجماع على ذلك إلا قولا شاذا في عندهم في المذهب، يعني عندهم في مذهب الشافعية، الإجماع على أن إزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية. وحمل هذا طائفة من أهل العلم أيضا على التروك، فقالوا لو أن إنسانا غصب غصبا ثم رده هل يلزم أن ينوي الرد؟ فقالوا الغصوب والودائع والأمانات، وأيضا قالوا البيع والشراء والتجارة، ولهذا الفقهاء لا يذكرون من شروط البيع النية كما يذكرونه في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الوضوء، لا يذكرون هذا. فلا يشترط لمثل هذه المعاملات التي المقصود بها الترك أو المقصود بها المنفعة الدنيوية أن يكون فيها نية إلا فيما يتعلق بأمر المباح الذي يقصد به التقوي على طاعة الله، كما جاء في حديث سعد إنك لن تنفق نفقة رضي الله عنه نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت إليها، وفي وضع أحدكم صدقة وحتى اللقمة يضعها في امرأته صدقة، إلى غير ذلك من هذه المعاني. أما إذا كان من جهة المأمور فإنه يفتقر على نية هذا أصالة، ثم يختلفون في هذا، فأجمعوا على أن المقاصد تشترط لها النية، وهي الصلاة والصيام والحج والزكاة إلا في بعض صورها، مثلا زكاة عروض التجارة إذا كانت للقنية، يعني اشترى أرضا وأرضا وأرضا يريد اقتناءها، لا يريد أن يتاجر بها ولا يريد أن يؤاجر بها، فمثل هذا ها لا يلزمه، إذن يلزمه أن ينوي بها التجارة التداول، وهذا أمر أيضا مجمع عليه. اختلفوا في مسألة الطهارة التي نحن بصددها، وهي مسألة الباب، هل يشترط الوضوء، هل تشترط النية في الوضوء؟ الجمهور كما تقدم استطرادا وهم المالكية والشافعية والحنابلة على أنها شرط في صحة الوضوء، وشرط في صحة التيمم، وشرط في صحة الغسل. وفي الغالب أننا سنذكر المسائل التي سنذكرها من قال بهذا القول لا من خالفه، قد يفهم من خالفه من خلال عدم ذكره، وهذا سهل بالنسبة للأئمة الأربعة، فإذا ذكرنا ثلاثة خرج الذي لم يذكر، أما إذا ذكرنا اثنين الله أعلم بالقول الثاني لمن والقول الثالث على كل حال لمن. هذا أهم مسألة متعلقة أو أهم المسائل المتعلقة بإيش؟ بقوله إنما الأعمال بالنيات، وما يخرج عن النية فيما ذكره القرافي كما قلت لكم تفاصيل، لأن له كتابا مستقل في الغنية في مسألة النية، وهذا الحديث تناوله العلماء بشروح كثيرة. هنا قال إنما الأعمال بالنيات، النية كما ذكرنا أيضا محلها القلب، والنية سابقة للعمل عند الطائفة أو مقارنة له، يعني عند الوضوء، عند الغسل، عند الصلاة، عند الصيام، وقد تسبقه بمدة كما يتجاوزون هذا في مسألة الصيام، فإذا نوى من المغرب أو نوى من مجرد إفطاره ولم يجدد النية حلو ذلك وألا يقطعها. وهذا الحديث أيضا متضمن قاعدة فقهية يكثر تناولها عند العلماء، هي من القواعد الخمس الكبرى المجمع عليها، وكم ستجد تحتها من المسائل إذا نظرت في كتب الفقه وقواعد الفقه، وهي الأمور في مقاصدها، وبعضهم يعبر بلفظ الحديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أو هنا بالنية واللفظ الثاني بالنيات، وذكر اللفظين الشيخ رحمه الله. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما مثل التي سبقها لكل امرئ، اللام هنا ما هي؟ لام استحقاق، لام الاستحقاق، يعني كل ناو مستحق، كل ناو مستحق لما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن اللام هنا الاستحقاق، وما هنا إيش؟ اسم الموصول، يعني الذي استحق، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الذي استحق أجرا يؤجر عليه، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد ذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر انتقل إلى تمثيل على هذا حتى لا تكون الدنيا هي مقصد العبد، فقال فمن كانت هجرته إلى الله قصدا ولية وإرادة وطلبا للأجر ورسوله اتباعا، وهذا ما قرره الحافظ ابن القيم في كتابه الرسالة التبوكية أو زاد المهاجر إلى ربه، مطبوع بهذا هذا الاسم، هذا الاسم. فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وجزاء، هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة حقيقتها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة إلى قيام الساعة، بما روى أبو داود النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. لا كما قال بعضهم إنها منسوخة، لأن المنسوخ هو الهجرة من مكة إلى غيرها إلى المدينة، يعني لأنها صارت دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح، حديث عائشة المقصود بهذا المعنى. هذا الحديث هناك نوع من التصريف عند العلماء يسمى بأسباب ورود الحديث، وصنف فيه السيوطي، وقل علم من هذا العلم إلا وصنف فيه السيوطي، وصنف قبله العلماء إلا أن كتابه المشهور. أسباب ورود الحديث مثل أسباب النزول في القرآن، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هذه مصنفات، منها ما ذكروه في هذا الحديث وقالوا بأنه قد روى الطبراني وصححه الحافظ بن حجر وصححه غيره كابن رجب وغيرهما، أن رجلا كان في مكة وكان عالق بامرأة وقالوا لها أم قيس، فهاجر لأجلها، فكان يقال له مهاجر أم قيس، وجزم الحفاظ منهم ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم من شراح هذا الكتاب بأنه لا علاقة، حتى مع تصحيح هذا الحديث، لا علاقة بين هذا الحديث وبين مهاجر أم قيس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا بسبب هذا الرجل المهاجر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، ممنوع من الصرف طبعا، إلى دنيا فلا يصح تنوينه، إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في اللفظ الآخر ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى الشيء الذي هاجر من أجله. في هذا تشديد واضح على مسألة تصحيح النية والاعتناء بها، وأن المرأة قد يقوم بعمل يشبه الجبال ويكون هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يعني ما تضمنه الحديث من المسائل ومن الفوائد، طبعا أساليب الشرح مختلفة، ومن يجعل المعنى الإجمالي ومعاني الكلمات، لكن حاولنا، المقصود هو فهم الكتاب. نعم، نقرأ الحديث الثاني.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وهذا الحديث أيضا على سفر المصنف، والذي قبله على سفر المصنف متفق عليه. لا يقبل الله، هذه لا هي النافية لنا هي، لما؟ لأن الفعل المضارع بعدها لم ينجزم، والنفي آكد من النهي لأنه متضمن للنهي، ففيه النفي ظاهرا والنهي أيضا. وهنا قال لا يقبل، القبول المنفي هنا هل هو قبول للجزاء أو قبول للإجزاء؟ لأن النصوص التي جاءت في الشريعة يعني في الأحاديث جاءت أيضا في القرآن لا تخرج عن هذين المعنيين عند العلماء، إما أن يكون المنفي في الشرع المقترن بالقبول نفي للجزاء المترتب وهو الأثر المترتب على الفعل، أو نفي لإجزائه الذي يسقط عنه الفعل ويلزم منه أيضا سقوط الجزاء، فسقوط الإجزاء عنه. ما مثال هذا؟ طبعا هذان المعنيان دائران على هذا المعنى، حيث ما أتيت لا يقبل تجد هذين المعنيين، إن القبول يا ذوي الأفهام في السنة الغراء والأحكام نوعان نفي للجزاء والإجزاء، فافهم وزاحم بالذكاء لتهدى. إما أن يكون نفي للجزاء وإما أن يكون نفي للإجزاء، سنمثل. عندما نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نجعل المثال في هذا الحديث لأنه أصل الباء، هذا نفي للإجزاء ويلزم منه نفي الجزاء إذا لم يقم به، إذا لم يقم بهذه الطاعة يستأنفها يعني، فهنا نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك صلاة بسبب وقوع الحدث فتنتفي إذن إجزاؤها. فإذا صلى بغير طهارة في حدث أكبر أو أصغر فإن صلاته فستوقع على المعنى الذي أراده الشرع فلا يقع بها الجزاء، فلا يقع بها الإجزاء. طيب النفي الثاني نفي جاءت النصوص الشرعية به ومع هذا لم، من أين نعرف الجزاء أو الإجزاء؟ إذا لم تطالب الشريعة بالإعادة فدل على إجزاء الفعل، وهنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، طلب بإيش؟ بأداء الفعل على الوضوء بعد زوال الحدث. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة عبد آدم، في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأيضا يدخل في المعنى الأول عندما يصحح الحديث لا يقبل الله صلاة بغير خمار، صلاة حائض بغير خمار، هذان حديثان بمعنى الجزاء وهذان حديثان بمعنى الإجزاء. الذي العبد الذي أبق مسلم ومطالب بالصلاة لم يلزمه أحد بأن يصلي ويعيد الصلاة بسبب أن صلاته باطلة لأنه آبق عن سيده، كذلك الذي يأتي كاهنا أو عرافا يكون هذا من باب العقوبة له، يكون هذا من باب العقوبة على هذا الفعل. فهذا المعنى إما أن يحمل على الجزاء وإما أن يحمل على الإجزاء، لا يقبل الله صلاة أحدكم، هنا مضاف، صلاة مضاف إلى أحد مفرد، والمفرد المضاف يعم، ومثله المفرد إن يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف، فعم كل صلاة، عم كل صلاة، وهذا في الصلاة المفروضة في الإجماع الصلوات الخمس وما في معناها، الصلوات الخمس وما في معناها، مثل إيش ما في معناها؟ النوافل التي تلحق بها، صلاة العيدين، تمام؟ واتفق الأئمة الأربعة على دخول صلاة الجنازة في هذا الحكم، وقال ابن جرير الطبري ومحكي عن الشعبي عامر بن شراحيل وبعض أهل العلم أن صلاة الجنازة لا تشترط لها الطهارة، لا تشترط لها الطهارة، وهذا القول استقر الإجماع كما يقول النووي وغيره على خلافه، واعتبروا هذا القول قولا شاذا. أنتم معي؟ اعتبروا هذا القول قولا شاذا، واستقر الإجماع على أن الصلاة، على أن صلاة الجنازة تفتقر أيضا للطهارة وأنها شرط في صحتها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وسماها صلاة، ولقول عليه الصلاة والسلام من صلى على يرحمك الله من صلى على جنازة، ولعدم ورود الدليل المخصص لها، ومما يدل على هذا عموم هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم، وهذه الصلاة صلاة الجنازة تسمى صلاة. فإذا قلنا بأن هذا اتفاق الأئمة الأربعة أو بأن هذا استقرار الإجماع وهي مسألة أصولية، وهل يصح الإجماع بعد الخلاف؟ الجمهور على صحته، على أن الإجماع يصح انعقاده بعد وجود الخلاف، لأن هذا القول مندثر ما صار أحد يقول به لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي صلاة من أي أحد وجبت عليه الصلاة، صلاة أحدكم إذا ظرفية أحدث، ما الحدث؟ جاء في صحيح البخاري أن رجلا من أهل اليمن من حضرموت سأل أبا هريرة فقال ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط، يعني صوت أو ريح. قالوا هذا تفسير ببعض الأفراد، بل هو بأقل الأفراد يدخل فيه ما هو أكبر منه. طيب، الفقهاء عندما يعرفون الحدث يقولون الحدث وصف حكمي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف حكمي، حكمي يعني إيش؟ معنوي، ما هو حسي. وصف حكمي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهذا ما نريد أن نتصور فيه، لأن عليه إشكالات. أيسر من هذا قول من قال من الفقهاء إن الحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا، أو قل الحدث ما أوجب طهارة. ونحن نتجاوز بعض الإشكالات، ولما دقيق العيد قال يعني هل الحدث هو الخارج، أم الحدث هو الخروج، أم الحدث ما ترتب على الخارج والخروج. تجد في يعني في عبارات ابن دقيق العيد إثارات إشكالات قد يسلم بها الباحث ويستروح لها ويبحث لها عن أجوبة، وبعضها قد يرى أن الأيسر تجاوزها. فالحدث ما أوجب طهارة، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قرب المعنى، وكثير من أساليب الصحابة هي من هذا النوع، يدققون في قضية التعريف والحد المنطقي الذي يعسر الأمر أكثر مما يسهله. فقال أن أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعته. وهنا الفقهاء قالوا بأن الحدث ما أوجب طهارة، سهل يسير، أو ما أوجب وضوءا أو غسلا. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، هنا الصحيح أنها بمعنى إلى حتى، المعاني تتناوب في الحروف، يعني متضمنة بمعنى الغاية. إذا نقول إلى متضمنة بمعنى الغاية، تضمين حتى يتوضأ، حتى يتوضأ الوضوء الشرعي. وإنما ذكر الوضوء، لماذا لم يذكر الغسل؟ لأن الأحكام الشرعية تؤخذ بالغالب. يعني أنت لقيت على حساب الغسل بالنسبة للوضوء ليس كحساب الذين يتوضعون، ليس على حساب المغتسلين بسبب الحدث حتى يتوضأ. وجاء ما هو أعم من هذا اللفظ ويشمل الأمرين في صحيح مسلم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا طهور، ها؟ بغير طهور، ولا طهور بغير طهور، لأن إذا ضممنا أردنا الفعل، ها؟ وإذا فتحنا أردنا آلة الفعل ما يقع به وهو الماء أو التراب. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني يشمل الوضوء ويشمل الغسل. هذه الرواية عام. يصلح في هذا المقام بذكر الحدث، لأن الكتاب في الأحكام، فعلى حسب تصرف الشارح أو المعلق أو ما أشبه ذلك في إدخال الأحكام بقدر ما يستطيع، لأن كتب الفقه ليست ككتب الحديث. فمعروف عندما يذكرون الوضوء يذكرون نواقضه، فأنت لو بحثت في هذا الكتاب من أوله إلى آخره تريد أن تدخل نواقض الوضوء لن تجد أحسن من هذا، من هذا الموضع. وإذا أردت أن تذكر موجبات الغسل لن تجد أحسن من هذا، لن تجد أحسن من هذا الموضع. فإذا نظرنا إلى نواقض الوضوء وهي الحدث، أو موجبات الغسل وهو الحدث، نظرنا إلى الأسباب الموجبة له، وهذا يختلف باختلاف الفقهاء رحمهم الله في المذاهب. وهناك مسائل مجمع عليها، وهي المذي، البول، ها، خروج البول يعني، والغائط، والمذي، والودي. احنا نتكلم عن الوضوء، لا نتكلم عن الغسل، لا تذكروا ما شابهه. ها، الصوت، ها، والريح، تمام. النوم ها الى الان ما زلنا في المجمع عليه، ما زلنا في المجمع عليه، وذهاب العقل والردة، تمام، لا ما زلنا في المجمع عليه. ما زلنا في المجمع عليه. هذا هو المجمع عليه. بعضهم عدى إلى 9. وإذا نظرنا بعد ذلك إلى المختلف فيه، نظرنا إلى لمس المرأة الأجنبية، وإلى النوم بغض النظر عن ثقله وعدمه، وإنما يأتي قول من قال بأنه ينقض الوضوء فيقيده بالثقيل الغشي الذي يذهب العقل. أها. ها؟ أكل لحوم الإبل من المختلف فيه، مس الفرج عموما طولا أو دبرا،
لمس المرأة الأجنبية.
نحن الآن في خلاف. الخلاف ها؟ الخلاف. شو أنا أتفوض الآن في الخلاف؟ لأن الحنفية ينقضون به مطلقا، تمام؟ الحنفية ينقضون به مطلقا، والشافعية والمالكية لا ينقضون به مطلقا، والحنابلة والشافعية إذا كان مع الشهوة. لمس الذكر في 4 أقوال، من من يقول استحباب، ومن من يقول وجوب، ومن من يقول إذا كان بشهوة، تمام. والنوم في خلاف إلى 9 أقوال ذكرها بعضهم، لكن نحن فقط نريد أن نعرج على هذه على هذا المسألة. بقي شيء مختلف فيه؟ التقبيل هو داخل في مسألة اللمس. غسل الميت أرض هذا من الأشياء. القيء أيضا، الرعاف، القلس، كثير المسائل المختلف فيها. لا 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 الحمد لله، هذا في مسألة الإيش، استحباب من غسله فليتوضأ. يعني باشر حمل الميت. نرجع إلى مسألة الغسل، فهو واجب بالإجماع بإيش؟ بالجماع. تمام، شابه هذا. تمام، وأيضا بالاحتلام بنزول المني مطلقا، يعني بنزول المني مطلقا. وأيضا على الردة فيها خلاف طبعا، ودخول الكافر في الإسلام، والحيض والنفاس بالنسبة لي المرأة، والمباشرة مع الإيلاج، ولو لم ينزل على هذا استقر الإجماع. وأيضا من المسائل التي اختلف فيها في الوضوء خروج الدود من الدبر، وخروج الحصى من القبل، مسائل فيها خلاف بين العلم، إن كان الأئمة 4 على أنه ينقض الوضوء بهذا المعنى يعني، أو بهذا الإجمال نكون انتهينا من الكلام على الحديث الثاني. وأظن أنكم لو رجعتوا هذا المسائل في هذا الأسبوع أنها بركة كبيرة جدا، وينبغي أن يعلم أيضا أن بعض الأحاديث ليس كبعضها، يعني قد تأتي 3-4 أحاديث في معنى واحد، وقد يكون هناك حديث طويل، وقد يكون. نسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.